الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أحمده سبحانه على نعمه التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المعبود في السماء والمعبود في الأرض، وهو الحكيم العليم. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون واطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون. أيها الناس، إن لكل مبدأ باطل كلمة يبنى عليها، إن لكل مبدأ باطل كلمة يبنى عليها، وإن لكل مذهب هدام قولا أسس عليه، وإن الإسلام دين الحق كلمته التي بني عليها، وأصله الذي أسس عليه هو لا إله إلا الله، هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة العظيمة ترجع إليها أصول الدين وفروعه، وبني عليها الإيمان وشعبه، ولأجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وجردت سيوف الجهاد، ونصب الله لأجلها الميزان، وخلق الله الجنة لأهل لا إله إلا الله، والنار لأعدائها. وكفى لا إله إلا الله شرفا وفضلا وعلو منزلة، أنها أعظم وأجل شهادة نوه بها وشهد بها رب العالمين. كفى لا إله إلا الله شرفا وفضلا، أنها أعظم وأجل شهادة نوه بها وشهد بها أعظم وأجل وأعز شاهد، وهو رب العالمين. ثم شهد بها الملائكة وأولو العلم، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهي أول شيء دعت الأنبياء أممهم إليه، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولا إله إلا الله كلمة التقوى المنوه عنها في قوله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. وهي أول واجب على المكلف، كما هو قول السلف: لا النظر ولا القصد إلى النظر، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وأمر معاذا أن يدعو أهل اليمن أول شيء إلى الشهادتين. والآيات والأحاديث في فضل هذه الكلمة العظيمة أكثر من أن يحصيها المقال في هذا المقام، وحسبنا أن أشير إلى ذلك إشارة وأوجز في هذا العبارة. فإن النفوس المؤمنة والقلوب الحية لتتحرك إلى جزيل الثواب واتقاء أليم العقاب بالقيام بأشق الأعمال وأشد الفعال، فكيف إذا كان العمل سهلا يسيرا وثوابه أعظم الثواب ويدرأ الله به أعظم العقاب؟ لا شك أن الدافع لهذا العمل يكون قويا، والعزم مصمما، والاستكثار متواصلا دائما. وهذا الشأن هو ما يليق بلا إله إلا الله. فمما ورد في فضلها ما رواه الشيخان من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وروى مسلم والترمذي من حديثه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 14 شعبة. وفي الحديث: لا إله إلا الله لا تدع ذنبا ولا يشبهها عمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم أكثر من قول لا إله إلا الله. رواه أحمد بسند حسن. وروى الشيخان عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ويستحب ذكرها ذكر ذلك بعد المغرب وبعد الفجر. ولهما عن أبي هريرة أن من قال ذلك 100 مرة في أول يومه كن كعدل عتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك. وهذه الكلمة الجليلة الكبيرة المعاني بينت الأدلة شروطها، وصفت أحوالا تجب مراعاتها لتكون هذه الكلمة نافعة لصاحبها في الدارين، شافعة له عند الله، مقبولة في الملأ الأعلى، بأن يقولها المسلم وهو يعلم معناها ويفقه دلالتها، كما قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فاشترط العلم، وأن يقولها موقنا بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله موقنا بها دخل الجنة. وأن يقولها مخلصا من قلبه، يبتغي بذلك وجه الله، مثبتا ما أثبتت من التوحيد لله تعالى، نافيا ومتبرئا ما نفت من الشرك، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وأن يقولها المسلم مصدقا بها، يوافق قلبه لسانه، لما روى أحمد عن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد إلا دخل الجنة. وأن يقولها محبا لها ولما دلت عليه من التوحيد، مبغضا لما نفت من الشرك، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأن ينقاد ويخضع لما دلت عليه من الأوامر، وينزجر عما دلت عليه من النواهي، قال تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأن يتقبل شريعة الإسلام جملة وتفصيلا بالرضا والفرح والمحبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فقائل ذلك مستجمعا شروطها تنفعه وتنجيه من عذاب الله تبارك وتعالى. وكان هذا الفضل المبين لهذه الكلمة، والسبب في هذا الفضل المبين لهذه الكلمة لأنها دلت على 3 أمور عظام عليها مدار الإسلام كله. الأول: إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، الظاهرة والباطنة، الأقوال والأفعال، الإرادات والمقاصد، فدخل في ذلك كله كل أمر يفعل وكل نهي يترك مع النية الصالحة. فأثبتت العبادة لله ونفتها عن غير الله تبارك وتعالى. فإن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو توحيد العبادة. وحتى الأفعال المعتادة التي يأتيها المسلم بدافع جبلته وغريزته وفطرته، إذا دخلتها النية الصالحة كانت عبادة لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني دلالتها على إثبات صفات الكمال المطلق كلها لله تعالى، فإن معنى الإله هو المعبود الذي تألهه القلوب وتدعوه وتحبه وتعظمه وترجوه وتتوكل عليه لما اتصف به من صفات الكمال من جميع الوجوه، فكان مستحقا للعبادة كلها لعظيم صفاته وجلال أسمائه. ولهذا كثيرا ما يذكر الله صفاته المقدسة بعد لا إله إلا الله، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكما في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وذلك توحيد أسمائه وصفاته. الأمر الثالث تضمنت هذه الكلمة توحيد ربوبيته تبارك وتعالى، وأنه العزيز الحكيم في أفعاله وشرعه وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، تبارك الله رب العالمين. فما أعظم هذه الكلمة وما أجلها وما أرفع قدرها عند الله تبارك وتعالى. وأما من قال إن معناها لا خالق إلا الله فقد جهل دلالتها الأولية، وصار بعض المشركين أعلم بمعناها منه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأمر أخير يا عباد الله، أن هناك أدلة دلت على أنه يدخل النار من هذه الأمة من كان يصوم ويصلي، أنه يدخل النار من هذه الأمة من بعضها من كان يصوم ويصلي ويقول لا إله إلا الله. ودلت كذلك الأحاديث المتواترة على أنه يدخل الجنة ويحرم على النار من قال لا إله إلا الله. وقد تكلم العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث، فقال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: ما معناه؟ إن الأحاديث التي تحرم على النار من قال لا إله إلا الله، قال بعض العلماء كانت في أول الإسلام يوم أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى والإقرار به، ولم تأتي الشرائع وتستكمل الشريعة، فنسخ ذلك بما جاء بعد ذلك من الشرائع والفرائض. ثم ضعف هذا القول وقال: هذا ليس بشيء. والصحيح الذي تجمع به الأحاديث ويلم شملها أن من قال لا إله إلا الله مستجمعا شرائطها، قالها بلسانه مواطئا بها قلبه، إن ذلك قد انجذب إلى معناها وانجذب إلى حقيقة التوحيد، وحقيقة ذلك هو أنه لا يصر على كبيرة، وأنه يتوب من كل ذنب، وأنه يقبل بقلبه وكليته على الله عز وجل. هذا هو حقيقة هذه الكلمة، فمن قال ذلك متصفا بهذه الصفة لا شك أنه يدخل الجنة وينجو من النار، ومن قالها فاقدا لشروطها أو فاقدا لبعضها، فإنه إن كان فاقدا لبعض شروطها وتداركته رحمة الله عز وجل رجحت حسناته على سيئاته فنجا، وإن كان فاقدا لبعض شروطها فرجحت سيئاته على حسناته فإنه يدخل النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، يخرج منها بفضل هذه الكلمة وبما قام بقلبه من حقيقة التوحيد لهذه الكلمة. فاتقوا الله يا عباد الله، وافقهوا معنى دينكم ومعنى هذه الكلمة العظيمة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله، وأن يجعلنا من أخص أهلها والمقربين إلى الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى، واعلموا أن معنى شهادة أن محمد رسول الله هو تصديق أمره، تصديق خبره صلى الله عليه وسلم، وفعل أمره واجتناب نهيه، والبعد عما حذر عنه، ومحبته صلى الله عليه وسلم من القلب، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومعنى ذلك، معنى شهادة أن محمد رسول الله، أن يعبد الله المسلم بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، ووفقه بتوفيقك، واكلأه برعايتك، ووفقه دائما لما فيه خير وصلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعذهم من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، إنك على كل شيء قدير غفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه وفضله يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.